أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا على اتحاد في هذا التنبيه الأخير في القسم الثاني، وهو دوران الضرر بين شخصين، إما بفعل أحدهما أو بفعل ثالث أو باتفاق تكويني سماوي. وكنا نتحل في الشعبة الثانية، وهو الشعبة الثانية والقسم الثاني، وهو بفعل ثالث، حيث ذكر جملة من الأعلام أن هذا الثالث الذي سبب اصطدام الضرر وتدافع الضرر بين شخصين، قال الأعلام بأنه هو يختار هذا الثالث ماذا يختار، الأقل ضررا، فمثلا يتلف عين الأقل ضررا كالقدر مثلا، وينجي مثلا رأس البقرة مثلا فيما إذا تشابكم عليه. فكان التأمل من بعض آخر من الأعلام أن التصرف في مال الغير زيادة على ما ارتكب سابقا هذا خلاف قواعد السلطنة من الطرفين لكل المالكين، فهذا الثالث لا يحق له أن يقاضي ويفصل هذا التصادم مباشرة من نفسه من دون استئذان من المالكين ومن دون الرجوع إلى حاكم الشرع. وذكرنا على الحال أن هذا مرتبط بنكتتين كليتين في قاعدة لا ضرر. النكتة الأولى هو أن توجه الضرر إلى الغير، إذا كان الضرر متوجه إلى الغير لا يجب على المكلف دفع الضرر المتوجه إلى الغير بطبعه، طبعا إلا ما استثني سنبين. هذه نكتة عامة في قاعدة لا ضرر، هي في قاعدة لا ضرر وفي حرمة يعني تحل الأموال والدماء والنفوس. الواقع طبعا هذا البيان النكتة الكلية كوظيفة للفقه الفردي، مسؤولية للفقه الفردي، أما مسؤولية الحاكم هذا بحث آخر. مسؤولية الحاكم نعم وجوب دفع الضرر عن رعيته، لكن بالنسبة للفقه الفردي كوظيفة فردية نعم لا يجب دفع الضرر المتوجه إلى الغير، إلا إذا بلغ الضرر درجة الدم أو العرض أو ما شابه ذلك، تلك التي نعلم من الشارع أنه لا يفرط فيها. والعرض طبعا درجات، إذا وصل الإضرار بالغير إلى درجة النزع لا سمح الله على عرض محترم ولو دون الفرج بعد أيضا هالحال كذلك. طبعا هذا إذا لم يكن يدخل يندرج في باب النهي عن المنكر، طبعا أيضا لك بحث آخر كلام في حرمة الأموال في نفسها. نفترض من باب قد المضر الضرر لم يأتي من عاقل مختار، قد يأتي من آفة سماوية ما شاء الله ذلك، تداخل عناوين مع بعض البعض وهذا يجب أن يلتفت إليه. فإذا النكتة الأولى الكلية التي يقولونها في هذا ولا بد الالتفات إليها في باب قاعدة لا ضرر ونستفيد منها في هذا الشعر من هذا التنبيه، هو أن الضرر المتوجه سواء ضرر متوجه من مختار عاقل أو من آفة سماوية، المتوجه إلى الغير الأصل أولي عدم وجوب دفعه إلا أن يصل إلى العرض أو الدماء. النكتة الثانية التي قالوها أيضا الضرر المتوجه للإنسان نفسه لا يصح له أن يوجهه للغير. طبعا دي نكتتين كليتين ليستا ينحصر تطبيقهما وفائدتهما في هذا الفرق، ليستا ينحصر فائدتهما في هذا الفرق، وهو الضرر الذي بين شخصين مع بسبب فعل ثالث، وإنما هي نكتتين كليتين تجري في فروعات عديدة في بحث الضرر وتعارض الضرر وتزاحم الضرر. نعم، فمثلنا وذكرنا أن هذا البحث الفرض الضرر الوارد بين شخصين قابل أن يتصور بين مالين، وقابل أن يتصور بين دم عرضين، وقابل أن يتصور بين مالين أو مختلط ماله عرضه ماله دم، وهنا مجرى. فكنا على تحال في على كنا في البحث كله، إذن ليس خاص بعد بفرض معين. النقطة دي الأولى، والنقطة الثانية ذكرناها عنوانها. هذه النقطة الثانية حاول السيد الخوي رحمة الله عليه في فتاوى أن ما يبني عليها، وإن كان مشهور بنى عليها. مثلا فيما إذا وجه القتل إما بسبب سماوي تكويني أو بسبب على حال من ظالم، وجه القتل إليه ويستطيع أن يدفع القتل عليه عن نفسه، لكن بتوجيهها إلى غيره مثلا، أو ما شابهك من الموارد. هنا بنى السيد الخوي عليه الحال على ماذا؟ مثل مثلا الحاكم الجائر يقول له تولى منصب مثلا هني إعدام شخص، طبعا تعدنا أشخاص، هذا بحث آخر واضح فيه أنه طرف الآخر يصير كفته راجع الكلام. لو قال له نعم إعدم ولا إعدم، يعرف أنه إذا لم يعدمه يعدم. هنا يبني السيد على أنه التخيير، لأن وجوب حفظ النفس، نفس محترمة مسلمة مؤمنة، وأيضا هذه نفس مسلمة محترمة مؤمنة مثلا هو المجرى، فلا ترجح في البين. لكن على حال المشهور قالوا لا يحرم عليه أن يوجه الضرر إلى غيره وأن يباشر بقتل غيره، والوجه في ذلك عموم ما ورد من رواية مستفيضة إنما شرعت التقية لحقن الدم، فإذا بلغت الدم فلا تقية، يعني يحرم عليه التقية. حينئذ أولا هذا نهي وارد ومفاد النهي. الوجه الثاني هو الذي ذكرناه، وهو أنه على حال أنه ما يريد هنا ليس هنا من باب التزاحم، من لأن الضرر متعين متوجه إلى نفسه وليس هو متوجه إلى الغير، وليس متوجه إلى الغير، وإنما هو يخلق التزاحم. والحال أن في الأحكام الشرعية كما مر علينا، كما أن التعارض خلاف الأصل، بل مقتضى على العمل بالأدلة، كل دليل بنفسه لأن كل دليل له حجية قضائية، كذلك المقتضى القاعدة الأولية أيضا هو الامتثال لكل حكم ومن دون أي تدافع واستقاق، وخلق التزاحم سواء من قبل الفرد أو من قبل الحاكم لا يسوء. هنا ليس متعينا الكلام، هذا الكلام مني هذا الفرد الآن يجي ضرر إذا كان متوجه لا على التعيين بعد كيف البحث الآخر يجي. فهنا وإشكال ثالث قلنا أنه موجود في الأدبيات الإسلامية، أن الغاية لا تبرر الوسيلة. في الواقع هي هذه الغاية لا تبرر الوسيلة. في السبعينات كان هذا هاي الأدبية مثار جدل بين مثلا الإسلاميين والشيعيين كيف كذا، وأيما كان على تحالنه أنتم أيضا تقولون بمقدمة الواجب، القاضي الغريق واجب إذا تستلزم التصرف في دار الغير، فكيف أنتم تقولون الغاية تبرر الوسيلة، وإن عندكم الغاية لا تبرر الوسيلة ولم تجرى. المقصود على تحال هذا الكلام، هذا الكلام، فإذا ما عندكم الغاية لا تبرر الوسيلة، ليش تقولون الغاية تبرر الشاهد عليه تحال. وكان أيضا في كلام في أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، هو في سياسة أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم من أول حياته إلى كذا، كانت ما عنده الغاية تبرر الوسيلة، بل لابد أن تكون وسيلة نظيفة ونقية. طبعا هذا مثال آخر بحث. الشاهد عليه تحال هذه الغاية تبرر الوسيلة صح عندما تكون الوسيلة في الحرمة والغاية في الحرمة متساويتين، أو الوسيلة أهم أو متساوية الغاية لا تبرر الوسيلة، بل كذلك لو كانت الغاية أهم من الوسيلة ولكن في الواقع هذه الغاية لما تكون أهم الوسيلة، إلا أنه لا تقتصر سوف على هذه الوسيلة، سوف يكون منه سنة أنه تنتهك المحرمات. هنا وإن كان في ذا المورد الخاص الآن الغاية أهم من الوسيلة، لكن هذه الوسيلة لو ارتكبت من علي بن أبي طالب عليه السلام سوف يفتح باب للتابعين ولأجيال المسلمين أنه ماذا؟ أنه يرتكبون بجرأة الوسائل. وبعبارة أخرى ستأخذ سنة على علي مثلا أنه حين دين أنت هناك الغاية بررت لك الوسيلة، هنا أيضا تبرر. والوسيلة دون هي ما هي الكلمة، قل بأني سأتبع سنة الشيخين، ما المانع في ذلك؟ أو مثلا منازعة السخيف العام، اتفق مع أبي سفيان واملأ المدينة رجالا، هو أبو سفيان هو اللي جاب السخيفة، بس من باب على كل السيناريو السياسي. لكن أنت هم سوي سيناريو سياسي وخربط الأوراق ثم يقبل. هذه في الواقع صحيح وسائل بالقصر إلى النظر إليها، هذه الوسيلة هي في الأهمية دون الغاية، الغاية أهم، لكن في الواقع مجموعة سن هالسنن سوف تكون بالعكس هي غالبة على الغاية. فمن ثم إذن بعبارة الغاية لا تبرر الوسيلة فيما إذا كانت الوسيلة مساوية أو أهم المقدمة عنها، فالغاية لا تبرر الوسيلة، لا تبررها، هي تبرر لها دون في الأهمية أو مساوية. وفي الموارد المساواة ليس هناك تخير، سيما إذا كان حق الغير، سيما إذا كان حق الغير، أوجه الضرر للغير لغاية راجحة، هذا هو الغرض، والضرر المفروض غير متوجه للغير لا تبرر. وكذلك فيما إذا كانت الغاية على حال وإن كانت أهم من الوسيلة، إلا أن هذا يفتح باب لفتح الوسائل لعدم حرمة الوسائل ما شابه ذلك، بلا ريب حين دين لا يسعر. فمن ثم إذا صار الأصل الأول لأن الغاية لا تبرر الوسيلة إلا في حالات نادرة اضطرارية استثنائية خاصة، وإلا طبعا الأول أن الغاية لا تبرر الوسيلة. أقصد هذه الأدبية على حال أو هذه الأصل القانوني هو في الواقع هنا أيضا يجري. طبعا بيان آخر نقدر نبين بيان صناعي بعد هذا البيان، نقول بأن هنا نفترض ماذا؟ نفترض أن حياته هذا الشخص المكلف عندما توجه إليه الضرر متعينا يتوقف امتثال حفظ حياته على ماذا؟ على توجيه القتل إلى الغير. لكن حفظ حياة الغير في نفسه ما متوجه، ما متوقف على ماذا؟ على حياته أو على قتل حياة الشخص المكلف نفسه، هو بنفسه محفوظة حياته، يعني التوقف من طرف لا من طرفين. لو سلمنا التوقف اللي يبين السيد الخوي رحمه الله عليه، نقول هنا التوقف من طرف في باب التزاحم، التوقف من طرفين، بينما هنا التوقف مو من طرفين، من طرف. كيف من طرف؟ لأن حياة الغير هي بنفسها محفوظة، إلا أن أوجد أنا موضوع ما هو قتله، واللي في نفسه لا متوقف على قتلي ولا على حياتي، هي في نفسها محفوظة. حفظ حياة الغير غير متوقف على تشخص القتل في شخص المكلف، هي في نفسها الحياة مستمرة إليه، وإنما حياة المكلف إذا أراد أن يصدها حينئذ تتوقف على توجيه القتل إلى الغير. أما نفس حفظ حرمة حياة الغير غير متوقفة على ماذا؟ على توجيه القتل نفسه، هي في نفسها محفوظة. ففي الواقع إذن ليس هناك دوران، وإنما هناك توقف من طرف ودون توقف من طرف آخر. هذه العبارة أخرى، إذن لحفظ نفسي لا يجب أن أرتكب نفس القضية، وهذا ما يسوغ. هذا ما عرف أيضا في الأدبيات الإسلامية وله أصل، أن مثلا الآن ظالم سيرتكب أمر الظلم، ظالم سيرتكب أمر الظلم، فهو بيرتكب أمر الظلم مثلا ربما نفترض أن يرتكب أمر الظلم بمقدار فرضا 10 أشخاص، 10 فروج عروض أو 10 مقدار مالي، 10 وحدات مثلا من المحرمات، فالظالم بيرتكبها. أنا أجي أدفع الظالم عن ارتكاب 10 وحدات من الظلم، ظلم في الدماء أو في النفوس أو في الأعراض، وأرتكب أنا بنفسي أرتكب وحدة واحدة، أيهما أفضل؟ بين عشر وحدات وبين أن أرتكب أنا نفسي واحد. لعل في التزاحم العقلائي يقال بلي هذا أولى، أن أنت ترتكب ولو واحد أفضل ما يرتكب ماذا الظالم هي يرتكب عشر وحدات. بينما في الأدبية الإسلامية يقولون لا، لا يسوغ ولا يبرر، غاية لا تبرر وسيلة، نفس المطلب، أنه أو بعبارة أخرى هو يرتكب الإثم ويرتكب ويوقع نفسه في النجاسة، إلا أنك أنت لا ترتكب مهما. هذه أيضا هذه قاعدة لك ما تقبل عند العامة موجودة وليست عندنا إلا في مواد استثنائية، دفع الأفسد بالفاسد. دفع الأفسد بالفاسد من قبلك أنت ترتكب الفاسد، لا لا ليس عندنا إلا في حالات خاصة نذكرها. وإلا مقتضى القاعدة الأولية أن دفع الأفسد، الآن دفع الأفسد بالفاسد، أي دفع الأفسد بالفاسد، مثلا نريد أن تجسس يصير على إسرائيل، فواحد يرتكب الزنا، يرتكب الفواحش، كل الخمور وكذا، حتى تجيب لنا معلومات عن المفاعل النووي الإسرائيلي مثلا، أقول من القبيل، أي على حال من القبيل الموارد. ما المضمون أنه يبقى، يجوز يبقى يشتغل إسرائيلي هو ولا تجيب روحه. أي فمثل هالموارد، اي نعم، انه اي تجند واحد ما يبقى الى روحه بعد حرمة، على شنو يجيب لك المفاعل النووي الاسرائيلي في وين يقع؟ في صحراء النقب شنو وكذا، ف يعني اذا ضمنت انه يبقى على ولاءه لك بعد ما يرتكب المحرمات. فالمقصود انه الدفع الافسد بالفاسد، هل بلغ ما بلغ؟ لا، هذه مو نفس الكلام، الكلام بعبارة اخرى، أنه فرضا الآن بلي هذا الضرر النووي محدق بالمسلمين الإسرائيلي، لكن حين أدين هذا الضرر أنا أجي أدفعه بتوجيه الضرر نفسي، هو ذا العام الخادم الإسلامي الناشط الإسلامي يروح يعني يرتكب كل المحرمات بلغ ما بلغ. هي في الواقع على يتحل من باب ذكر فلسفة الحكم، أنا ذكرت أن ما معلوم يبقى هذا على حاله، إذا راح انخرط وانزلقت رجله ما معلوم يبقى، بس مقصودي هو هذا نفس الكلام، ان الضرر المتوجه لغير انا راح ادفعه بلغ ما بلغ، او الغايه تبرر الوسيله، لا ليس لدينا، او انه ارتكب بدل ما يرتكب الظالم الافسد انا ارتكب الفاسد، هذا الاصل الاول فيه عدم الصحه والحرمه موجوده ويحتاج الى الدليل، وليس هذا من باب التزاحمات من هذا القبيل. اعود الى ما كنا فيه، فاذا هي في الواقع فروض عديده، وكل فرض فيه حيثيات عديده وفيه احكام عديده، ودراستها يحتاج إلى إنصافا ملء نظر كثير، ترجع إلى نفس قاعدة الضرر أو حرمة الأموال، حرمة المال، ولما جاء المحرمات التي في الشريعة. والخطأ في الخطأ أن الإنسان يحصر نفسه بين في تقييم الفرض بين دوران بين جهتين، والحال أنه قد هي أكثر من جهة وليس جهتين معينة، ومن ثم الأكثر التساؤلات حول خلفية سياسات أمير المؤمنين. هو في السبب أنه يفرض الحيثيتين فقط في مثلا دائرتين، اي نعم، محتملين فرضين فقط في سياساته سبحان الله، وحال انه لا، هي فروض حيثيات عديده جدا. الشاهد ان اذا ما بنى عليه المشهور هو صحيح، هو صحيح من ان الضرر المتوجه للانسان ما يصير وجهه للضرر. طبعا في موارد خاصه قلت هذا بحث اخر، مثل لو تترس الكفار للمسلمين في حرب، يقتل المسلمين لأجل مثلا هزيمة الكفار، لكن بحث آخر نص موجود خاص، وهذا النص طبعا هو على القواعد ربما بعد يقال، لأن إذا دار أمر بين بيضة المسلمين، وهذا شبيه أنه هذا الطابور من المسلمين الذين تترس بهم، شبيه بأن الطابور هذا فدائي، يعني هذا بحث آخر. أما في غير الموارد المنصوصة أو الواضحة في التنقيح، الأمر فيه تأمل. هذا الكلام ليس فقط في الدوران بين دمين، حتى بين عرضين مثلا، نعم،
يعني احنا مفتشين
فيه، منصوص عليه، منصوص بروايات خاصة، منصوص، لا لا، منصوص، منصوص بروايات خاصة في باب الجهاد، نص وارد معتبر. نعم، بالنسبة إلى علي تحال، لأنه شبيه أنه نفس الطابور يروح يستشهد نفس الكلام. المقصود أن هذا الكلام ليس بين الدوران بين دمين فقط، إيه ليس فقط في الدوران بين دمين، وإنما هو أيضا أيضا لو دار بين عرضين، أيضا لو دار بين عرضين في مواقف على تحل لشخصيات إسلامية في عهد الأئمة عليهم السلام، مثل مسلم بن عقيل قال ارقي بنفسك، قال لا أعين على نفسي. صحيح صحيح. أما أنا أرتكب هذا الشيء، الأصل الأولي في ارتكاب المحرمات على العادان كيف أعين على نفسي؟ أو اختار أي القتلتين، قال لا اختار لا أعين على نفسي. مثلا كثير من خيرهم الظالمين الغاشمين أنه اختر أي القتلتين، قال لا أعين على نفسي. ما يجوز لي قدر أنمو لأن أخطو خطوات لأعانة في باب الحرام أو باب الظلم وما شابه ذلك. على أي حال الكلام لو دار بين عرضين الكلام أيضا. أنك ترتكب الفساد بيدك لا، هذا لا يصح، لا يصح. إلا قلت لك هذا في نص في مورد خاص، هذا المورد الخاص يرجع أيضا لبيضة المسلمين حينئذ، إنه وهذا ليس في الواقع شو اسمه، إنه القتل يوجه للكفار قد فيستلزم حينئذ قتل المسلمين أو في معرض قتل المسلمين عندنا ذبح الأرض، وإلا إحنا حتى في أنت انظر في أخلاقيات الأخلاقيات الجهاد والحرب في منطقة الإسلام، الحرب بلغت ما بلغت لا يستخدم الإحراق، لا يستخدم في وسائل يعني دنيا أخلاقية، حتى لو توقف نصر المسلمين عليها لا يسوء. والآن طبعا دوليا حتى هكذا عقلائيا في فترة أن الحرب بلغت ما بلغت يجب على الإنسان أن لا ينتهك الأخلاقيات الإنسانية، يعني حتى في مقارعة لوصولك للنصر مع الطرف الآخر يجب أن تستخدم أسلوب أخلاقي، أما تنتهك كل الأخلاقيات البشرية لأجل أن تصل نفس البشر الآن يدينون يقول مجرم حرب، هي الحرب واحد يلعب واحد، لكن مع ذلك في تجريم في أخلاقيات الحرب، هذا ما يدل على نفس المطلب أنه إذا الغاية لا تبرر الوسيلة حتى بمنطقة فطرة البشر بلغ ما بلغ عليه تعالى، سيما لذا الأصل الأول في موارد مثل الدوران والتبلبلات أن الإنسان يحجم عن الحرمة وارتكاب الحرمة وتلويث نفسه بالحرمة ما لم يتضح له وصحصح له يعني بيان واستثناء خاص شرعي أو تنقيح شرعي أنه ذاك الطرف بشكل بالغ في الأهمية لحيث يرتكب، وإلا لا ريب عليه حالة من الأخلاقية الأحكام على كل الشرعية أو سيما التي هي معداها أخلاقي وما شابه ذلك ليست تنتهك بلغنا بلغ العام. على أي حال فإذا الصحيح نرجع إلى ما كنا فيه ربط هذا المطلب بما نحن فيه، ما هو ربط المطلب بما نحن فيه؟ أنه هذا نفترض أن ذا الشخص الثالث هو الذي سبب الدوران والتصادم بين مالين، صحيح سبب التصادم بين مالين، حينئذ لأجل أن يحفظ مال آخر لا يسوغ له التصرف الزائد حتى في المال الأقل إلا برضى الاثنين، لأن الأصل الأولي في الأموال ماذا؟ الأصل الأولي هو الحرمة، وإن كانت هنا حرمة هي دون تلك الحرمة الأولى التي لمالك البقرة، لكن لابد له عدم مخالفة القواعد قدر ما يمكن، الضرات تقدر بقدرها، فيجب أن يستأذن الطرفين ويوجد الصلح بين الطرفين، أو على يتحال إذا بالحاكم الشرعي في وقع التراضي، حينئذ قالوا إذا وصل الأمر إلى الحاكم الشرعي بين هذين المالين قالوا بأنه يتعين على الحاكم في مثل هذا المورد من التزاحم يتعين عليه مراعاة حرمة المال الأهم وتضمين هذا الثالث بماذا؟ تضمين هذا الثالث بقيمة المال الأقل، المال الأقل ولم يبنوا على القرعة في هذا الفرض، ولم يبنوا على القرعة، هذا الفرض الشعبة الثالثة الثانية شبيهة بالشعبة الثالثة الآن وصلنا في بحث الشعبة الثانية إلى نقطة التقامها الشعبة الثالثة في هذا القسم. الشعبة الثالثة ما هو؟ دوران الضرر، لأن الحكم واحد، لأنه نقطة مشتركة بين الشعبتين. دوران الضرر بين شخصين بسبب اتفاق تكويني. هنا قالوا بأنه ماذا؟ بأنه إذا دار الأمر بين الضرر بين شخصين باتفاق تكويني، هنا يجب المراعاة في المالين. طبعا الآن يجب مراعاة ماذا؟ يجب مراعاة المال، مراعاة المال الأكثر الأهم قيمة، والتفريط بالمال الدون. طبعا الفرق بين الفرضين فيما إذا كان بفعل ثابت وإذا كان باتفاق سماوي، قالوا الفرق أنه في بفعل ثالث يضمن ويغرم الثالث الذي كان سببا في الدوران، وأما فيما كما إذا كان باتفاق تكويني يوزع الضرر على الطرفين. ففي المقام في الواقع بحثين، بحث لما يتعين على المال أقل ضررا أن تكون التلف من جانبه، لما لا يقرع مثلا، والبحث الثاني أنه لما في البحث الثاني طبعا في الشعبة الثالثة لما يتوزع الضرر على الاثنين اتفاق تكوني، ولذا مثلا باتي يغرم الثالث كله هو يوزع معناته هذا. فحينئذ أما البحث الأول لما لا تجري القرعة، ذكرنا نحن في تخريج قاعدة العدل والإنصاف والتي أشكل على مدركها المتقدمين، يعني عفوا المتأخرين هذا العصر، قلنا إن مدرك قاعدة العدل والإنصاف وإن كان يؤيدها رواية درهمي الودعي، ولكن وبعض قال السيرة العقلائية، وهذا بس السيرة العقلائية دوما نشير للأخوان أن السيرة العقلائية دوما لها نكتة قانونية، والأحرى في بحث السير أن الإنسان ينقب سيما العقلائية، وحتى غير العقلائية الشرعية الأولى للباحث أن ينقب عن النكتة التي بنى عليها العقلاء التي تكون قالبا قاعدة. أي مكان سيرة عقلائية صح مشهودة، بس النكتة هي في الواقع هذه النكتة، نكتة نفس تزاحم الأضرار، باب تزاحم الأضرار مقتضى والموازنة بين الحكم العقلي في باب التزاحم والموازنة مع فرض الحرمتين من كلا الطرفين موجودة في الحقوق أو في الأموال أو ما شابه ذلك، مقتضى هو قاعدة العدل والإنصاف. إذن تخريج قاعدة العدل والإنصاف هنا بيناها الحمد لله، يعني مستخلصة مستلة من نفس الحرمات أو التزاحم اللي هي نفس فكرة لا ضرر. هو هاي المعتمد هو الوجه الثالث، يعني السيرة العقلائية يقرب بها نسلم بها، لكن لها نكتة، نكتتها هي ترجع إلى حكم العقل بالموازنة في باب تزاحم الحرمات. العبارة الموضوع هو باب الحرمات، حرمة المال والدم والعرض، والجزء الآخر من موضوع التزاحم المحمول ما هو حكم العاقل بالموازنة. نقعت الأوصاف لها محمول ولها موضوع، هذا هو موضوعها من جزئين ومحمولها حكم العاقل. حينئذ نقول هذه القاعدة وهي قاعدة العدل والإنصاف التي تقتضي الموازنة وتقتضي التفريط بالمال الدون دون المال الأهم، هذه القاعدة لما لا يقال يعترض بأن قاعدة القرعة تجري؟ وهذا دائما الإشكال يشكلوه، لما نرفع اليد عن قاعدة القرعة ونحكم قاعدة العدل والإنصاف؟ والجواب عنه كالتالي، مر علينا بس أنا أعيد ذكرى للتذكير لجوابين أو أكثر. الجواب الأول الذي مر علينا سابقا أن قاعدة القرعة أغلب رواياتها وأدلتها هي في موارد تعين الشيء في الواقع واشتباهه لدى المكلفين، أولد الحاكم وكذا، فيقرأ لأجل كشف الواقع كشفا بنائيا وليس كشفا إحرازيا. وهنا المفروض أن الواقع غير متعين. نعم ألحق بهذا المورد الأصلي لقاعدة الفرع، وهو ما إذا كان الواقع متعين ألحق به في موارد التي يكون الواقع لا متعين، برواية محمد بن حكيم، والرواية نحن نعتبرها سندا على تحال، وإن كان بعض عليها ضعفها. محمد بن جعفر بن حكيم اسمه ظاهر، جعفر بن حكيم أو محمد بن جعفر بن حكيم، نعتبرها سندا. لا وأيضا الآيات تدل عليها، فساهم فكان من المدحضين، وما كنت لديهم إذ يلقون أيهم يكفل مريم، هاي موردين في القرعة استشهد بهم السيوطي في محله، ولم يكن تعين في الواقع، وإنما هو نفس القرعة تعين الواقع. لكن هذه ليست في باب التزاحم في الحقوق، التي هذه التي نقبلها كل منها الأدلة ليست في موارد تزاحم الحقوق. فالقرعة إذن الأصل الأول فيها أن تجري فيما كان متعين في الواقع غير متعين لدينا، مثل ملك إما هو لزيد أو لعمر مثلا، متعين في الواقع ليس متعين لدينا، ننظر القرعة لكي نستكشف أن هذه العين لأي مالك. أو في الموارد التي ليس متعين لكن ليس في باب الحقوق، لأن دليل الإلحاق خاص بغير موارد الحقوق تدافع الحقوق. فإذا في موارد تدافع الحقوق تبقى هذه الأقسام على حالها. هل جواب وجواب ثاني؟ جواب ثاني أن قاعدة القرعة محمولا، قاعدة القرعة محمولا غير هذا الجواب، جواب موضوعي، هذا الجواب جواب موضوعي، وهو تأخر قاعدة القرعة عن قاعدة العدل الإنصاف موضوعا، أو قصور موضوع قاعدة القرعة. الجواب الثاني لا، قصور قاعدة القرعة محمولا عن قاعدة العدل الإنصاف. لما؟ لأن قاعدة القرعة آخر القواعد، أدنى القواعد تأخرا. فإذا في قاعدة أو أصل عملي أو عقلي يعين الوظيفة، لا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى قاعدة فرع. في موارد العلم الإجمالي العقل يقول يتنجز عليك أطراف العلم الإجمالي، هل تذهب أنت إلى قاعدة فرع لكي تعين المعلوم بالإجمال؟ ما تعينه. لما؟ لأن محمولا قاعدة فرع مؤخرة هي لأجل بيان الوظيفة حيث لا تتعين، أما إذا تعينت فلا يجري محمولها، قيد المحمول ما يجري، لأن هي آخر القواعد جريانا. فإذا هي قاعدة فرع لا تجري في موارد العدل والإنصاف. ففي البحث الأول يتعين المال دون المال الأهم، غدا بينه لما يتوزع المال على الطرفين.
لا يتوزع،